بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله، فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار وكنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم ولم آتي حتى أمسيت، فوجرتهما ناما فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية، والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت حتى أتيتها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت فإن كنت تعلم أني فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة، ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها. فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ. فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي، ففرج الله. قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عن نافع: فسعيت. بدل قوله: فبغيت، أي طلبت. هذا الباب في كتاب الحرث والمزارعة: إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم. مال قوم سواء كان بذورا أو كان أرضا، وكان في ذلك صلاح لهم، صلاح لهذه الأرض أو صلاح لذلك الحب، فلمن تكون الثمرة والزرع؟ قال الحافظ رحمه الله، قال: والمقصود منه هنا، أي الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، قول أحد الثلاثة: فعرضت عليه، أي على الأجير، حقه فرغب عنه، أي تركه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاته، فإن الظاهر أنه عين له أجرته، فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه. هذا وجه يكون في هذا الباب، أي أن هذا الذي يعمل فيها يضمن ذلك المال الذي لغيره إذا تصرف فيه، إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم، أي يكون ضامنا لأصل ذلك المال، كما في قصة هذا الرجل فإنه جاءه بعد حين فأداه إليه. وقال ابن المنير: مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك، فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا، أي عمل فيه، ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع، فاغتفر ذلك ولم يعد تعديا، ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة، ووقعت له الإجابة مع ذلك، فلو هلك الفرق لكان ضامنا له، إذ لم يؤذن له في التصرف فيه. فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزرع من المعصية بهذا القصد، أو الزارع من المعصية بهذا القصد، ولا يلزم من ذلك رفع الضمان، أي هو ضامن وليس بآثم، تصرف فيه بطريق الصلاح لا بطريق الإفساد، يكون ضامنا لذلك المال الذي لغيره وليس عاصيا بهذا الفعل، ليس عليه إثم. ويحتمل أن يقال إن توسله بذلك إنما كان لكون أعطى الحق الذي عليه مضاعفا لا بتصرفه، كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال. والحاصل من هذا أنه ليس بضامن، أنه ضامن وليس بآثم إذا تصرف بما فيه صلاح، ولا يلزمه إذا كان سيؤدي لضياع ذلك المال إن لم يعمل فيه، يلزمه المال الذي كان لصاحبه الأول من أجرة ونحوها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.